بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد. أبدأها بسؤال الأخ حسين من ليبيا. حسين من ليبيا يقول: الوسواس أثناء الصلاة كثير، وأحاول أن أبتعد عن الوسواس ولكن دون جدول، رغم أنني أريد الصلاة بنية صادقة. حسين، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك وأبعد الله عنك الوساوس، أنت وجميع المسلمين. بالنسبة للوسواس، مرض من الأمراض، ولذلك يجب على المسلم أن لا يطمئن إلى هذا المرض، وأن لا يسترسل معه، وأن لا يتركه ويهمله، وإنما يعالجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تبحث عن العلاج. ما هو العلاج؟ أولا لابد من التشخيص، هذا مرض، مرض نفسي، مرض يجعل الإنسان ينتقل من اليقين إلى الشك، ينتقل من الأمور التي هي مثل الشمس في رائعة النهار إلى أمور ليس لها رصيد من الواقع. هذا هو الوسواس، لذلك هو مرض، فعلاجه يكون بإخلاص النية لله، صلاح الطوية لله عز وجل. الأمر الثاني، استعمال المسالك الشرعية في أثناء الصلاة. لما يأتيك الوسواس تتفل عن يسارك 3 مرات وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. المسألة الأخرى، حينما تقدم على الصلاة، تقدم وأنت مستشعر عظمة الذي ستقف بين يدي سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، عليك بتعلم العلم الشرعي، وذلك بالقراءة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه، في غسله، في صلاته، في جميع أحواله، لأنك ستكتشف أنك على خطأ. مسألة أخرى، تقرأ في سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء، وكيف أنهم يتعاملون مع هذه العبادات. مسألة أخرى، وهي كسر هذا الحاجز، تكسر هذا الحاجز. بمعنى، أولا كسر نظري، تشوف كل اللي حولك يخالفونك، إذن أنت على خطأ. الآن هؤلاء اللي في بيتك، اللي في المسجد، اللي في حيك، هؤلاء يصلون صلاة طبيعية، إذن أنت الذي أخطأت. في شيء آخر، وهو معصية الشيطان، فأنت في الصلاة إذا جاءك الشيطان وقالك أنت كذا، ما صليت كذا، ما قرأت كذا، تستمر في صلاتك ولا ترجع إلى الخلف ولا إلى القهقرة ولا إلى الوراء، وإنما تستمر وتمضي في صلاتك، وستجد بعد أيام ذهب عنك الوسواس. أما قضية والله إنك أن تستحلب وتستدعي الوسواس، هذا أنت المسؤول، أن سيسألك الله عز وجل عن هذا يوم القيامة. أما أنت يعني توجه التوجيه الشرعي ويقال لك افعل كذا وتخالف، سيسألك الله عز وجل يوم القيامة. فلذلك كثير من الناس من الجنسين تخلصوا من الوساوس. لماذا؟ لأنهم تجردوا للحق واستمعوا لنصائح العلماء وطلاب العلم، وقرأوا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا بأنهم قد أخطأوا خطأ كبيرا. في مسألة أخرى يا أخي الفاضل، وهي أن تخاف على نفسك، لأن الوسواس هو مرض يبدأ صغير ويكبر مثل الورم، ربما يصبح ورم سرطاني فكري، يعني عقلي نفسي، فأنت لابد أن تنتبه. هو الشيطان يبدأ معك بهذا، ثم قد يدخلك في مساحات خطيرة جدا، ربما تؤثر على عقيدتك، وهذا الذي يجعلك تراجع نفسك وتسارع في قضية التخلص من هذا المرض. جيهان من السعودية تقول: يعني إذا كان الشخص، أو تقول إذا تعرفت على شخص وبعد أيام كبرت علاقتنا وصرنا نحب بعض، ودائما نتكلم على الجوال بدون علم أهلينا، ما حكم ذلك؟ جيهان بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الستر ولجميع بنات المسلمين. أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا تعلقت امرأة برجل وتعلق بها الرجل فإن الطريقة السليمة والصحيحة والنظيفة هي الزواج، يعني بمعنى المسارع إلى الزواج، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس للمتحابين مثل النكاح أو إلا النكاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر مسألة المحبة، قد توجد محبة، امرأة تحب رجل وهذا الرجل قد يعلم أو قد لا يعلم، ورجل يحب امرأة وهذه المرأة قد تعلم أو لا تعلم. فإذا علم، بمعنى أن المرأة علمت بأن هذا الرجل يحبها والرجل علم بأن هذه المرأة تحبه، وحصل مثل ما قلت أنت تطورت العلاقة إلى اتصالات، استمرارية المكالمة استمرارية العلاقة يجعلك في دائرة الحرام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخت الفاضلة ما دام أنك مقتنعة بهذا الشاب وهذا الشاب مقتنع بينكم مقتنع بك وحصل بينكما هذه المحبة، سارعي إلى الزواج وقولي له هذا تلفون والدي، هذا بيتنا، هذول أخواني، إذا فعلا صادق في المحبة تقدم، الحمد لله تعيشين في الحلال وتعيشين حياة نظيفة بعيد عن مثل هذه المواربة والاختفاء وهذا الخوف اللي تعيشين وراء أهلك ولو اكتشفوا أهلك وهو أيضا يخاف. أبدا ما في أجمل ولا أروع ولا أحسن من أنك تقولي له هذا بيتنا. أقول هذا الكلام لك ولجميع بناتي وأخواتي اللي يشاهدوني، إذا حصل مثل هذا لا تدوم يعني لا تطيلين أمد العلاقة، إطالة أمد العلاقة سبحان الله يجعل الشيطان يدخل، وربما هذا الاتصال نتج عنه لقاء وهذا اللقاء ربما تحصل فيه الكارثة. فلذلك أخت الفاضلة قولي له تفضل أنا كما أنك تحبني أنا أحبك، هذا باب بيتنا وأتي البيوت من أبوابها. وأيضا كثير من البنات انخدعنا بأشخاص يعني مثل ما يقول وضعوا الشمس في يمينها والقمر في يسارها وقالوا لهم كذا وكذا، حتى إذا أخذ غرضه السيء رماه، وش قيمة البنت بعد ذلك؟ ولذلك أنت اختبري هذا الشاب إذا أردت أن تختبري صدقه، لأن الفتاة في الغالب عاطفتها تغلب، اختبري قولي له تفضل هذا باب بيتنا وهذا والدي وهذول أخواني موجودين، اخطبني منهم وعقد، وإذا حبيت تتزوج الآن ولا بعد فترة الحمد لله أكون زوجة لك، اختبري وشوفي ردة فعله. إذا قال والله يعني على الرحب والسعة وهذه أمنيتي، هذا صادق يتفضل. أما إذا قال لا وما لا وبعدين يبدأ يولد أعذار احذري منه. الكلام ليس لك يا جيهان فقط، كل بنت أي شخص يقول أنا أحبك أنا أريدك أنا كذا، تقول تفضل هذا 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 بيتنا، اخطبني تقدم. إذا بدأ يختلق الأعذار احذري منه فإن هذا غير صادق. أما إذا قال نعم أمهلين أسبوع أسبوعين نرتب مع والدي مع أهلي مع كذا، اعرفي بأنه صادق، أسأل الله تعالى يحفظك. أم عبد الباري من اليمن تقول يعني يا شيخ أنا إذا حسيت أن في شيء بيصير يجيني وجع في صدري وزي الضيق ما أدري، وبعدين ما يروح الضيق عني وشيء من هذا القبيل، تقول كيف أتخلص من هذا؟ أم عبد الباري بارك الله فيك، أولا المسلم يؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء، ولذلك الإنسان الذي يعيش مثل هذه التوقعات ومثل هذا الخوف ومثل هذا التشاؤم، طبيعي جدا أن يجيه وجع في الصدر ووجع في القلب وتجيه جلطات، ها طبيعي جدا. يعني أنت الآن مستغربة ليش يجيك وجع في الصدر؟ لا هذا شيء طبيعي، أي إنسان يخاف من بكرة، يخاف من المستقبل، يخاف والله يقول عيالي ما أدري وش بيصير لهم، يخاف من كذا، طبيعي يا أخت الفاضل. زين أنت عايش، اللي يعيش هذا الأمر والله زين ما شاء الله عايش، طبيعي مثل هذه يجيه جلطات ويموت بعد. ليش؟ لأن ما آمن بالقدر ولا رضي بالقضاء. وقد يكون مؤمن بالقدر مؤمن بالقدر نظريا لكن عمليا لا، مو مؤمن بالقدر وليس راض بالقضاء. ولذلك أخت الفاضلة، بالنسبة للمؤمن دائما يعيش بسعادة وبراحة. لماذا؟ لأنه يعلم بأن كل شيء يحصل في هذا الكون إنما هو بتقدير الله عز وجل، وأن لو اجتمع من في الأرض ها على أن يضر الإنسان بشيء، والله ما يستطيعون إلحاق الضرر به إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وإن اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء، والله ما يستطيعون إيصال النفع له إلا بشيء قد كتبه الله له. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللي يعيش هذه العقيدة ويعيش هذا اليقين، هل يجيه وجع في الصدر؟ ما يجيه وجع في الصدر، يقول الحمد لله. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالإنسان يا أخت الفاضلة يعيش يومه وساعته، لأنه ما يدري هو يصبح أم يمسي، ما يدري. ولذلك قال جاء في الحديث إذا أصبحت، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكب عبد الله بن عمر فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، تعرفين الغريب إذا راح مدينة يعني يمشي، هذه المدينة ما هي بله، يأخذ حاجته ويمشي، أو عابر سبيل مسافر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر ماذا كان يقول؟ قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وهكذا. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، ارجعي إلى الإيمان بالقدر، واعلمي بأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره. ولا بد أن تفسر الأشياء تفسير إيماني. قضية والله أنت، بعض الناس الآن يقول والله ما أدري، أنا خاف في المستقبل. طيب يضمن الإنسان يعيش إلى بكرة؟ كيف الآن الإنسان يخاف من شيء مجهول؟ بعض الناس يقول والله أنا خايف على عيالي، إذا مت وش يصير بعدي؟ يمكن أنت أو أنت حجر عثرة في طريق رزق أولادك، تدري ولا لا؟ يعني بعض الناس الآن لما مات الله رزق عياله الأيتام، رزقهم رزق عظيم، وكانوا الوالد أو الوالدة في حياتهما هم ما ارتزقوا العيال، ما جاهم رزق، لما ماتوا رزقهم الله. كيف يعني الإنسان الآن، ألسنا نؤمن بأن الأرزاق كلها بيد الله، وأن كل شخص مكتوب رزق له أجل أو شقي أو سعيد؟ كيف أنا أخاف على ابني والله كاتب الرزق؟ هذا الولد وهذه البنت رزقهم على الله عز وجل، والله كتب أرزاقهم قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام. ذاك تجد بعض الناس للأسف والله أنا خائف على عيالي. أنا ما أقول أمن مستقبل عيالك، حط لهم حسابات، بني لهم بيوت إذا كنت قادر، يعني سوي لهم حرفة شيء، أنا هذه أسباب. لكن تقول والله أنا خائف ما أدري شو بعدي، لا، قد تكون أنت سبب حجر عثرة، أنت السد اللي بينهم وبين الرزق، لما رحت يجي يعني يرزقهم الله سبحانه وتعالى. فعودي إلى يعني الإيمان بالقدر، ارضي بالقضاء، عيشي حياتك بكل يعني إيمان وتعلق بالله عز وجل، ووكل أمرك إلى الله، توكل على الحي الذي لا يموت. أم طيف من العراق تقول أمي صامت رمضان الماضي وبقي منه 5 أيام، ما استطاعت الصيام بسبب نزول السكري عندها، أخرجت عنه نقود وهي كبيرة في السن ومريضة بأكثر من مرض، الآن زاد عليها المرض، هل تقضي أم يسقط عنها الصيام؟ أم طيف بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها، ما دام أن السكر زاد عليها وما تستطيع الصيام خلاص تكفي أن تطعم عن كل يوم مسكينا، قلت لي 5 أيام، إذن تطعم 5 مساكين إطعام وليس نقود، هذه النقود صدقة، هذا إطعام، لا بد من الإطعام، إطعام نصف صاع من الرز مثلا أو أي شيء اللي في البلد، أو وجبة، دائما نقول وجبة تطعم فقير أو مسكين مثلا، إطعام يعني شيء كفيه مثلا. ورمضان القادم إذا والله الطبيب منعها قال ما تصوم، خلاص ما تصوم، تنتقل إلى البدل، لأن الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تنتقل إلى البدل بارك الله فيك، وهو الإطعام. عزيزة من فرنسا تقول هل يجوز أن أعود لزوجي الأول أبو أولادي لكنه لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين ويسب الرسول، هل يجوز لي الزواج منه لكنه يؤمن أنه لا إله إلا الله ويقول الحمد لله؟ أختي عزيزة بارك الله فيك، والله شوفي يعني بعض الأشياء ما يسأل عنها وما في داعي للسؤال عنها. يعني بربك الآن شخص يسب الله ويسب الرسول ولا يصلي ولا يصوم وهو يقول لا إله إلا الله، حتى لو قال لا إله إلا الله هل هذه تنفع عند الله عز وجل؟ يقول الله جل وعلا عن هؤلاء المستهزئين: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بإجماع العلماء على أن سب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام كفر بالله، كفر بالله، إلا إذا وجد مانع كإكراه مثلا أو مثلا سكر أو شيء، يعني واحد مكره قالوا إما أن تسب الله وإلا قتلناك، هذا مكره. قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيخت الفاضل ما في داعي لمثل هذه الأسئلة. وأنت وغيرك كثير يسألوني والله زوجي يسب الله ويسب الرسول يسب دين الإسلام ولا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر وتاجر بالخمر كيف امرأة صالحة ترضى أن تعيش مع هذا المخلوق؟ أنا ما أفهم والله، هل امرأة مصلية مسمية صائمة تقرأ القرآن تذكر الله ممكن أنها تعيش مع مثل هذا الإنسان؟ أنا ما أتصور، ما يمكن، ما يجتمع إيمان وكفر، ما يجتمع إيمان ونفاق. لا تقول لي والله كذا. وبعض النساء للأسف تقول والله أنا يعني هو يصرف عليه وكأن الرزق عليه. لا يا أخت الفاضل هذا الكلام ما يصح بارك الله فيك. أنت الآن ما دام أنه راغب في إرجاعك قولي له اسمع أنا لن أرجع إليك إلا بشروط. الشرط الأول أن تتوب إلى الله وأن تترك هذه الأشياء المحرمة، هذا والعياذ بالله، هذه الأشياء الكفرية، سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم سب الدين، هذا كله كفر بالله عز وجل. الشيء الثاني تواظب على الصلوات الخمس مع الجماعة في بيت الله عز وجل، تصوم رمضان مع المسلمين. إن والله رضي وأشهد على هذا وقال أنا أتوب إلى الله وأنا كنت في ضلالة وفي عماية وفي غفلة والآن أتوب إلى الله، طيب ارجع إليه. طيب أما يقول لا مالك علاقة، ما يجوز لك ترجعين لمثل هذا، ما يجوز، حرام عليك ترجعين لمثل هذا الجنس من البشر. ناتالي من لبنان، ناتالي من لبنان تقول: الحمد لله أنا أصلي بس عندي مشكلة، أصبع رجلي فيه فطريات ومقطوع على الآخر من جانب واحد، هل أستطيع أن أضع أظفر صناعي فوق، على مع العلم أنه سيغطي كل الظفر بما فيه الجانب السليم، غير أنه يسبب لي آلام بعض الأحيان خاصة عند ارتدائي الأحذية؟ ناتالي من لبنان بارك الله فيك وشفاك الله، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أخت الفاضلة، بالنسبة للوضوء يجب عليك أن تغسلي القدم، وإذا وجد أصبع مقطوع يعني تغسلين طرف الأصبع ولا يلزمك غير ذلك. مسألة أنك تركبين أظفر اصطناعي هذا راجع لك، ممكن تركبينه لكن تشيلين أثناء الوضوء، لأن يكون بهذه الحالة قد غطى جزء من القدم، والمتوضأ مطالب بأن يغسل جميع قدمه. فإذا أنت مثلا توضأت ممكن تضعين الظفر الصناعي هذا في هذه المنطقة إذا احتجت إليه، وبعدين قلت أنت يؤذيك أو شيء من هذا القبيل، اتركي هذا يا أخت الفاضل. يعني أنا أقول مدام ذكرت بأن يؤذيك خاصة لما تلبسين الحذاء، الإنسان ما يلبس ما يتضرر به، وبعدين ما الفائدة من وضع الأصبع الصناعي وأنت تلبسين الحذاء؟ عموما أنا أتكلم على قضية الوضوء. الوضوء لابد من رفع الأظفر الصناعي وغسل الأصبع. أم هشام من المغرب تقول: عندي صفحة في النت مملوءة بالأذكار والآيات القرآنية، إذا مسحتها هل علي شيء؟ أم هشام بارك الله فيك، الجواب لا. كل إنسان عنده في المحمول، في الكمبيوتر، في الآيباد، في أي جهاز من الأجهزة فيه مثلا آيات قرآنية، فيه أذكار، يرى بأن الآن لا يستفيد منها، لو حذفها ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، لأنه يجعلنا يعني نقيس مثل هذا على سلة المهملات الموجودة حاليا، لا، هي تذهب تنمحي، يعني بمعنى تستأصل استئصال كامل. وكون سلة المهملات في الأجهزة الذكية رسمتها نفس رسمة سلة المهملات، هذا لا يعني الحقيقة، لا، هو تذهب هذه الآيات والأذكار ستذهب بالكلية وتزال بالكلية، فلا ترمى في سلة مهملات مثل ما هو موجود بين أيدينا الآن على الواقع، لا. فيجوز لك يا أخت الفاضلة إذا فعلا ترين بأنك استغنيت عنها، يعني خلاص أخذت كفايتك وأصبح جهازك ثقيل بمثل هذه المواد، ما في بأس لو حذفتها. أم صفوان من تونس تسأل تقول: هل يجوز رقية الحيوانات بنية الشفاء؟ أختي أم صفوان من تونس، الجواب نعم، يجوز رقية الحيوانات. فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رقى بعيرا أو جملا رقاه، ورقية البعير أو الجاموس أو البقرة أو الشاة مثلا، الأخذ بأذنها والقراءة فيها، أو البعير الأخذ بسنامه مثلا والقراءة عليه، فيجوز، يجوز رقية الدابة البعير مثلا أو البقرة أو الشاة مثلا، لأنها تصاب بالعين أيضا، هذه الحيوانات تصاب بالعين، فيجوز لك أن تستعملي الرقية سواء بالقراءة عليها أو بالقراءة على ماء ورشه عليها، أو مثلا سقي هذه البهيمة لهذا الماء المقري عليه، ولله الحمد والمنة. أمة الله من العراق تقول: أصوم الاثنين والخميس والحمد لله، لكن من دون أخذ إذن زوجي بصراحة، لأنه بعيد كل البعد عن الدين، وأقول في نفسي ليس من الضروري أن أخذ رأيه، هل علي ذنب؟ أختي أمة الله من العراق بارك الله فيك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى المرأة أن تصوم، يعني صوم النفل، إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدا، يعني موجود. فإذا كان الزوج موجود في البلد وحبت المرأة أن تصوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، لا بد من استئذانه، وهذه طاعة لله وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أذن الحمد لله كتب الله لها أجر الصيام، وإذا لم يأذن كتب الله لها أجر نية الصيام، أجر نية الصيام. أما إذا كان الزوج هاجر لزوجته، زوج متهتك لا يعرف صلاة ولا صيام ولا يعرف شيء من هذه الأمور، نعم يسقط حقه في قضية الاستئذان، ليس له حق في قضية الاستئذان، فلا تستأذنه المرأة. متى؟ إذا كان متهتك، إنسان متمرد على دين الله، لا صلاة ولا صيام ولا ذكر، ويعاقر الخمرة أو يمارس الحرام، ليس له حق في أن تستأذن، ليس له حق في أن يطالب زوجته في الاستئذان. واضح؟ بارك الله فيك. أم خالد من اليمن تقول: أولادي بلغوا ما فوق 15 سنة ما يهتمون بالصلاة إلا في حضوري، وإذا لم أكن من البيت ما يصلون، يعني تقول أريد إرشادي كيف أفعل معهم. أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهؤلاء الأولاد البالغين يجب عليك أن توجهينهم إلى أنك أمرتيهم بالصلاة، وأن الله تعالى سيسألهم عن هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه بلغوا، والإنسان منذ أن يبلغ يجري عليه القلم، يعني تبدأ الملائكة تكتب الحسنات والسيئات. تلقينك يا أم خالد لأولادك بمثل هذه الصورة كفيل بإذن الله في زرع المراقبة في نفوسه، فطبيعي حتى لو ما أظهروا هذا ستكون في صدورهم مراقبة لله واهتمام بهذا الأمر. فقولي لهم: أنا ربيتكم على الصلاة منذ أن كنتم صغارا، كنت أمركم بالصلاة، الحمد لله الآن أنتم كبار، خلاص أنتم الآن كل واحد منكم مسؤول عن نفسه، وسيسأل الله عز وجل. أنا أعظكم وذكركم وأنصحكم، سأستمر في هذا، لكن لابد أن تنتبهوا أن هذا الأمر أنتم الآن كل واحد منكم سيسأله الله عز وجل. بعدين الصلاة ما تكلف الإنسان شيء، لا من وقته ولا من جهده، فتبسطين لهم هذا الأمر، تبينين لهم، وحاولي قدر المستطاع أن تعرف ما هو السبب اللي يجعلهم مثلا في غيابك ما يصلون. هل هي مثلا الأجهزة الحديثة هذه والألعاب؟ حاولي قدر المستطاع أن تنظمي وقتهم وقت الصلاة ممنوع اللعب، هل عندهم رفقة سيئة استبدليهم برفقة صالحة، هل مثلا الكبير منهم في الغالب يكون قدوة، ركزي على الكبير منهم، لأن الأولاد اللي أصغر من الكبير دائما يقتدون بهذا الكبير، ركزي على الولد الكبير واستهدفيه بالتوجيه وبالإرشاد وبالوعظ، وقولي له أنت ستكسب أجر عظيم حينما يشوفونك أخوانك تصلي ويتابعونك. فبهذه الطريقة أسأل الله تعالى أن يحفظ أولادك وأولاد المسلمين. أم سعيد من عمان تقول: أبوي توفي من كم سنة وكان يعمل بمكان بعيد عن المكان اللي نسكن فيه، لكن توفي معنا، بس أنا ما أعرف إذا كان عليه دين لأحد بالمنطقة اللي كان يعمل فيها ولا لا، أخاف يكون عليه دين وما سددنا، هل عليه إثم؟ أم سعيد بارك الله فيك من عمان، بالنسبة لي هذا الخوف غير مسوغ ولا مبرر، أنت مالك علاقة بارك الله فيك، وجزاك الله خير يعني حرصك على الوالد وعلى أن الوالد ما يكون في ذمة شيء للناس، لكن هل كتب شيء الوالد؟ إذا والله الوالد كاتب شيء شوفوا راجعوا أوراق الوالد، دفاتر الوالد، قد يكون كاتب شيء. طيب هل أحد جاء طالبكم؟ إذا قلتي لي لا كتب ولا أحد طالبنا، ذمة الوالد بريئة، ذمة الوالد بريئة. فكونك أنت والله تحملين هاجس معين وقلق، والله يمكن في البلد اللي كان يشتغل فيه اقترض، طيب ليش ما افترضت يمكن ما اقترض، خاصة أنه يعمل في تلك البلد وعنده راتب، فما في داعي يا أخت الفاضل، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وما تشغل الذمة إلا بشيء بينة مثلا أو شهود أو كذا، مثلا يجيكم شخص يقول والله هذه كمبيالات، هذا كاتبها الوالد على نفسه، صحيح هذا يجي اثنين والله قالوا نشهد بأن فلان أعطى والدكم مبلغ ممكن، أما والله ما في شيء، ما في داعي لمثل هذا الخوف. أم فارس من السعودية تقول: أنا دائما إذا عصبت على ولدي أقول يا ليتني ما جبتك، هل علي ذنب؟ يا أم فارس بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية وبارك الله لك في أولادك، هذا الكلام يعني ماذا تستفيدين منه؟ أنا أسألك الآن سؤال، لما تقولين لابنك يا ليتني ما جبتك وش تستفيدي؟ طيب جبتي، وهذا الكلام هذا ما يضيف للولد أشياء إيجابية، هذا الكلام يورث الولد عقد ويجعل دائما في حالة غير طبيعية، ويرى بأن وجوده في هذه الدنيا يعني يمثل كارثة على أمه وعلى أهله، وأن فعلا مثل ما تقول أمه يا ليتني ما جبتك، إذن هو يرى بأنه شاذ، يرى بأنه حالة غير طبيعية مسببة مشاكل في البيت. ها؟ ما في داعي يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، اتركي مثل هذا الكلام، اتركي مثل هذا الكلام، تقولي والله يا ليتني ما جبتك، جبتي وخلصتي والآن الولد يكبر، فقولي يقول الله يصلحك، أنا قولي له وأنا حامل فيك أدعو الله عز وجل يجعلك من الصالحين، هذا الذي فعلا يزرع الخير في نفس الولد، ما يحطمه ويكسره، أنت قاعد تكسرينه وقاعد تحطمينه وتهينينه وتجعلينه فعلا ممكن يحمل عقد وما ينجح في حياته، لكن لما تقولي له والله أنا يعني أرجو الله، كنت أرجو الله قبل ما تنزل للدنيا إن الله يصلحك، إن الله يجعلك من الصالحين ومن عباقرة من كذا، كل أم تتمنى ذلك، وأنت ما كذبتي، كل أم تتمنى إن تجيب ولد صالح وتجيب ولد ناجح في حياته، صح ولا لا؟ كل مرة، فقولي له الكلام هذا، ابتعدوا عن المفردات اللي والعياذ بالله يعني هي قذائف سمية ربما تستقر في نفس الولد، وجيبوا الألفاظ اللي تنعش هؤلاء الأولاد وتجعلهم يترقون في هذه الدنيا ويسعدون، وبعدين الكلام الطيب هذا يأثر في الولد أكثر من الكلام السلبي، لما تقولي له والله ليتني ما جبتك يقول خربانة خربانة مثل ما يقولون، ها وينحذر كل يوم أسوأ من الثاني، صدقيني لا تعتقدين بأن هذا الكلام والله يقول يعني يخليه يراجع نفسه، طفل يقول ما دام أمي تقول هالكلام يتردى، لكن لما تقولي له الكلام الثاني تشوفين اللهم بارك واصبري عليه بارك الله فيك. الأولاد يحتاجون إلى صبر. أبو خالد من عمان يقول بالنسبة لي عند الوضوء في المسعى والغسل يقول مرة واحدة الواجب الباقي سنة. قال لي شخص أكثر من مرة دخلت في الحرام، هل هذا صحيح؟ أبو خالد يعني اللي فهمت من سؤالك أنك تقول يعني الغسل الواجبة والمسحة الواجبة في الوضوء هي الواجبة، عفوا الغسلة الواحدة المسحة الواحدة هي الواجبة، وأنك إذا زدت دخلت في الحرام حسب ما قال لك الشخص. لا، أخطأ هذا، أخطأ. أولا يا أخي الفاضل خذها قاعدة، أنت ومن يشاهدني، هذا ضابط مهم في باب الطهارة. المسح ما يكون إلا مرة واحد، المسح ما يكون إلا مرة واحد. وشوف الأمثلة، مثلا مسح الرأس مرة واحدة بس، لما تمسح الرأس في الوضوء مرة واحدة، لما تمسح على العمامة مثلا المحنكة مرة واحدة، لما تمسح المرأة على الخمار في القول الراجح حينما يصعب عليها نزعه مرة واحدة، لما تمسح الخفين أو الجوربين مرة واحدة، لما تمسح على الجبيرة إذا كان في كسر مثلا في اليد مرة واحدة، لما تمسح على اللفافة أو اللاصق الطبي مرة واحدة، زين، لما تمسح في التيمم تضرب الأرض ضربة واحدة، تمسح الوجه مرة واحدة، تمسح اليدين مرة واحدة. فقاعدة، هذا ضابط مهم، المسح ما يتكرر، المسح ما يتكرر، والأدلة كلها على ذلك، واضح؟ مسألة الغسل، غسل حتى المسح الأذنين بالمناسبة، مسح الأذنين مرة واحدة، مسألة غسل الأعضاء الواجب مرة واحدة، وما زاد فهو سنة إلى ثلاث، يعني الغسل الأولى والثانية والثالثة، فالأولى هي الواجبة، الغسلة الثانية سنة، الغسلة الثالثة سنة. فلو اقتصرت على الغسلة الأولى صح وضوءك ولله الحمد والمنة، إذا زدت غسلة ثانية أصبت السنة، الثالثة أصبت السنة، الرابعة وقعت في المنهي عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاعتداء في الوضوء وفي الدعاء. الاعتداء في الوضوء أنك تزيد على أربع، تزيد على أربع، فهذا ما تفعله بارك الله فيك، فتنبه ونبه صاحبك اللي قال لك بأن هذا حرام ولا يجوز، قل له لا هذا غلط، الصحيح الغسل الأولى واجبة، الثانية والثالثة سنة. عمار بن ياسر من كندا يقول أنا عراقي أقيم في كندا، ما أعطيت الزكاة من سنوات، الآن قررت أدفع الزكاة لكن ما أعرف بالتحديد المال اللي دخل في كل سنة والمال اللي خرج، هل أجمع ما دخل وما خرج في السنوات السابقة من المال، مع العلم أني لا أعلم بالتحديد كمية المال اللي صرفت ودخل في حسابي. عمار بن ياسر بارك الله فيك ووفقك الله ويسر أمرك وأحسنت على هذه المراجعة، ولله الحمد الآن تأتيني أسئلة كثيرة من كثير من المسلمين لديهم مراجعات في مسألة الزكاة، أصبحوا الآن يندمون ويخافون على أنفسهم، يقول سنوات ما زكينا، تابوا إلى الله وراجعوا أنفسهم. وبالمناسبة الزكاة ما تسقط بالتقادم، لا يقول شخص والله هذا قديم أنا كم سنة من الآن أبدأ، لا ما يصلح، ذمة الإنسان مشغولة بهذه الزكاة، يجب عليه أن يخرجها، يجب عليه أن يخرجها. طيب نجي للحالة اللي أنت فيها يا عمار بن ياسر، جعلك الله مثل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر يقول أنا والله ما أدري، من سنوات يقول ما زكيت، يقول ما أعرف اللي داخل واللي خارج. المسألة سهلة، الآن أغلب الناس ما أدري عاد أنت منهم يا عمار ولا لا، الناس يحطون فلوسهم في المصارف، ما في أحد الآن يحط، خاصة عندكم هناك معروف الأمر هذا، فتطلب من البنك كشف حساب لهذه السنوات، تطلب كشف حساب لهذه السنوات، كل سنة تعرف اللي دخل واللي طلع وتطلب هذا، وهذا حق مشروع لك، يعني القانون يعني يقف في صفك في أنك تطلب كشف حساب، تطلب كشف حساب وتشوف السنوات، تشوف ما شاء الله اللهم بارك هذا اللي دخل وهذا اللي خرج كم في آخر الحول حسابك، وتطلع تقسم على 40، تقسم كل سنة على 40، يعني ما تجمع السنوات كلها، لأن أحيانا قد يكون في السنة الأولى زكاتك 2000 دولار، السنة الثانية زكاتك 10,000 دولار مثلا، السنة الثالثة زكاتك $100، السنة الخامسة ما عليك زكاة لأنه ما بقي عندك شيء مثلا، فأنت تكون بهذه الحسبة. طيب أفترض تقول لي يا عمار لا أنا ما عندي حساب في البنك أو عندي لكن يرفضون شيء، قدر تقدير أنت صاحب المال وأنت أدرى، والله احتمال أن زكاتي 1200، خليها 1200 احتياط لدينك ولزكاتك، حتى إذا كانت هي ما زاد، يعني أنت 1000 هي الزكاة والـ200 هذا صدق لك، قدمتها وتبني لك قصور في الجنة بإذن الله جل وعلا بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات رأس الخيمة تقول يا شيخ أمي في بعض الأحيان وبعد دخولها في الصلاة تشك في أنها لم تكبر تكبيرة الإحرام ولم تقل الإقامة، فتقوم بقطع صلاتها وتعيد الصلاة. أم محمد من رأس الخيمة سلمي على الوالدة وقولي لها تبني صلاتها على اليقين وعباداتها على اليقين، ولا تترك للشيطان مجال يلعب فيها بمثل هذه الطريقة، لأن ستعيد الصلاة مرات وكرات، وهذا غلط. الصلاة ما يجوز قطعها إلا بدليل، الصلاة ما يجوز قطعها إلا بدليل. ولذلك أخت الفاضلة هي ما يتصور أن إنسان يدخل الصلاة من دون تكبيرة الإحرام. الشيطان الآن قاعد يلعب فيها يوسوس لها أن ما كبرت تكبيرة الإحرام وهي كبرت تكبيرة الإحرام، هذا غلط ما يصلح يا أخت الفاضل. قولي الوالدة أنت كبرتي ولا تقطعين صلاتك وكمل اقرأ الفاتح، وتشوف بعد أيام ولا والله مكبرة تكبيرة الإحرام، والله أخزى شيطانها وأبعد عنها هذا الشيطان اللي يريد أن يلبس عليها صلاتها ودينها وعبادتها، فما يجوز لها تقطع الصلاة. الآن كبرت الله أكبر وبدت تقرأ الفاتحة وقالت ها أنا والله ما أدري كبرت ولا لا كبرت وتقول هالشكل ها ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتكمل صلاة وما عندها إلا العافية، وقل لها ما تقطع صلاة، لأن إذا قطعت صلاتها أطاعت الشيطان وعصت الرحمن، أما إذا استمرت في صلاتها أطاعت الرحمن وعصت الشيطان، ها الشيطان هو اللي يصير الخاسر، هو المهزوم أمام والدتك، الله يحفظها ويبارك فيها. أم سالم من أندونيسيا تقول نحن 7 بنات، أصغر بنت في الـ50، الوالدة الله يحفظها ويرفع عنها على السرير أغلب الوقت لا تعرفنا، نحن نتناوب في المبيت عندها حتى نقوم بها، أنا والكبار عندنا أمراض أرجلنا يعني نحملها بصعوبة، أصبحت ألح على الأصغر سنا أن يوافقنا كي نحضر ممرضة تعاوننا في رفعها عند تنظيفها وتغيير ملابسها، لكنهم يرفضون بعذر أن الوالدة لا تريد، لأن في بداية مرضها قبل 3 سنوات ترفض وجود ممرضة، نحن فقط نحتاج يد قوية تعاوننا عند تغيير ملابسها وتنظيفها. أقسم بالله يا شيخ أني أريد أن أقوم وأبر والدتي لكن الصحة ما تساعد، هل حرام علي طلبي ممرضة؟ أختي أم سالم من أندونيسيا بارك الله فيك وبارك الله في خواتك، وواضح أنكم بارات أنكن بارات بالوالدة، وهذه والله نعمة من نعم الله، أبشروا بخير، فهذا البر سينعكس عليكم بإذن الله على حياتكم وعلى أيضا أولادكم وأموالكم، فأبشروا بخير. الأمر الثاني من بر الوالدة إحضار ممرضة، من بر الوالدة إحضار ممرضة، وقولي لخواتك الكلام هذا إلا إذا كان وحدة تقول لا أنا متبرعة أنا اللي أشيلها أنا اللي أوديها أنا اللي كذا خلاص، أما أصغر وحدة فيكم عمرها 50 سنة أو في الـ50 وعندكم إشكالات صحية وأمراض وتعب في الأرجل وكذا، بالعكس هذا من بر الوالدة، يعني قد الوالدة تسقط من أيديكم وأنتم متعبين، وهنا يأتي هنا تدخلون في الحسرة والندم والألم، ها ولذلك الاتيان بممرضة تخدم الوالدة وتنفقون تخرجون تعطون الراتب لها من أموالكم، هذا والله من بر الوالدة. وقولي لخواتك يعني لا ينحون هذا المنحى الذي قد يضر بالوالدة ويندمون، الوالدة في ساعة عقلها ووعيها تقول أنا ما أريد، الآن في غير وعيها، وأنتم تقدرون بأن المصلحة الراجحة في الإتيان بممرضة هذا قد يلزم الجميع، فقولي لهم اتركوا مثل هذه الأشياء والحمد لله تكونون مع الوالدة، وخلي خواتك يحضرون مع الممرضة لما تدخلها المرحاض، لما تغسلها، لما كذا، يحضرون حتى يطمئنون عليه. فما دام أن وجود الممرضة أصبح ضروري، هذا يلزم الجميع. بارك الله فيكم. أمت الله من العراق تقول: قديما عندما كنت أجهل بأمور الدين نذرت أذبح خروف عند أحد المراقد، هل علي إيفاء النذر الآن وفي نفس المكان؟ أختي أمت الله، بارك الله فيك، والحمد لله الذي علمك، والحمد لله الذي فقهك، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فالله جل وعلا امتن على نبيه خاتم المرسلين بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. والله جل وعلا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمون شيئا، من الذي علمنا؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يتعلم، المسلم في كل يوم يحصل إضافة علمية عقائدية عبادية أخلاقية سلوكية، حتى الأمور الدنيوية دائما المؤمن يكتسب، والمؤمن متواضع للحق ما يتكبر، والمؤمن منعتق عن أن يكون أسير والله خرافات وبدع وشركيات وهرطقيات وشعبذات. المسلم لا، اعتقنا الله على يد نبي عليه الصلاة والسلام حينما دعانا إلى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، فلا نعبد إلا الله ولا نصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت الفاضلة: أي نذر محرم فهو باطل. النذر للقبور، النذر للمقبورين، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك لا يجوز لك الوفاء بالنذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر عموما، وعن نذر المعصية خصوصا، عن نذر المعصية خصوصا. فلا يجوز للإنسان أن يفي بنذر معصي. فكونك أنت والله نذرتي لقبر من القبور أو لكذا، هذا لا يعني يجعلك تقول: والله أنا تعلمت، الحمد لله هذه نعمة، أنت ما تحتاجين أن تسألين، تعلمتي وتفقهتي وفهمتي. إذا تتركين مثل هذا الأمر، بارك الله فيك. أبو نايف من السعودية يقول: ما حكم صبغ شعر الذقن والرأس بالأسود؟ أبو نايف بارك الله فيك، بالنسبة للصبغ، بالنسبة للشخص إذا أراد أن يصبغ الشيب، فهذا من السنة أنك تغير الشيب سواء في الرأس أو في اللحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما جاء بوالد أبي بكر، قال: وجد رأسه، كان رأسه اشتعل شيبا، قال: غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، كثير من الصحابة كانوا يغيرون الشيب. طيب، إذن من السنة صبغ الشيب، هذا واحد. الثاني: هل يجوز صبغ الشيب بالسواد؟ خلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول التحريم، القول الثاني الكراهة، القول الثالث الجواز. طبعا هذا الخلاف مبنى على أحاديث وروايات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قحافة عثمان والد أبي بكر الصديق، قال: غيروا هذا الشيب، جاء في لفظة: وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. العلماء الذين يقولون بالتحريم قالوا: هذا نص. العلماء الذين يقولون بالإباحة قالوا: لا، هذه اللفظة ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة، ولذلك قالوا يجوز الصبغ بالسواد. حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون أقوام من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة. فالعلماء قالوا هذا دليل على أن الصبغ بالسواد محرم. اللي قالوا بالإباحة قالوا بأن لا، هذا ليس دليل، هذا إخبار، فليس كل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام مما سيكون أنه يكون محرم. مثال: لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة، قال: وأن يتطاول الرعاة، رعاء الشاء الحفاة، يتطاولون في البنيان. فقالوا: هل هذا التطاول في البنيان حرام؟ قالوا: لا. إذن قال: هذا إخبار، هذا إخبار يخبر من علامات الساعة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون من أمتي، إذن إخبار. فلا يعني كونهم يصبغون بالسواد أنهم لا يدخلون الجنة لأجل صبغهم بالسواد، لا، وإنما لأعمال أخرى، لكن علامتهم هكذا، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عموما طبعا الذين ذهبوا إلى الكراهة قالوا بأن المسألة فيها خلاف، والخلاف شديد فيها، ولذلك يكرهون. لكن ممكن يا أبا أبو نايف، ممكن الله يرضى عليك تشوف الكتم، الكتم قريب من السواد، الكتم قريب من السواد، فممكن حتى أنك تخرج من الخلاف. أنا لا أستطيع أجزم على التحريم، ولكن الأفضل لك حتى تخرج من الخلاف أنك تصبغ بالكتم. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من أبو ظبي الإمارات تقول: أنا متزوجة من رجل معدد منذ حوالي 6 سنوات، أنا الزوجة الرابعة، غيورة جدا جدا، غيرتي مسببة لي مشاكل مع زوجي، حاولت أكثر من مرة أن أخفف من الغيرة لكن لا أستطيع، ولا أستطيع أتأقلم مع التعدد، والغيرة سببت لي مشاكل نفسية، صرت أقسو على أطفالي. سؤالي: هل أنا آثمة إذا طلبت الطلاق؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك، وأسأل الله جل وعلا أن يبعد عنك شر الشيطان وتوهينه ووسوسته. أختي الفاضلة، الغيرة أمر طبيعي، أمهات المؤمنين الزاكيات النقيات، ها، كنا يغرنا، وكل واحدة تريد الفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء طبيعي. فالغيرة عند المرأة طبيعي، كما أن الغيرة عند الرجل طبيعي، وتزداد المرأة لما يكون الزوج معدد، فالغيرة طبيعية، الغيرة طبيعية. غير الطبيعي هو أن تتجاوز المرأة بهذه الغيرة الحد الطبيعي، حد الطبيعي. غيرة يحصل مشاكسات، يحصل كلام، مناكفات مثلا حصل، يعني اقرأ في سيرة أمهات المؤمنين. لكن أن تقوم المرأة فتجعل قضية القضايا، ها، قضية القضايا، وتأتي تختصر الدنيا كلها في هذه القضية، لا، هذا غلط. وطبيعي جدا أنك يعني تعانين أمراض نفسية، تعانين مشاكل صحية، تتغير طبيعة تعاملك مع أولادك، لأنك أنت جعلت الدنيا كلها في هذه القضية، في قضية تعدد زوجك، خاصة وأنك الرابعة. يعني أنت قلتي لي بأنك الرابعة، وجرت العادة أن المتأخرة في الغالب الغيرة فيها أخف عن اللي قبلها، هذا اللي يعرف. فواضح عندك غيرة غير منضبطة أختي الفاضلة. أنا ما أنصحك تكسرين بيتك وتهدمين أسرتك وتطلبين الطلاق، هذا غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وما دام زوجك قائم بالعدل، موفر لك السكن، وينفق عليك، ويعدل في الليالي، ما في داعي أختي الفاضلة تطلبين الطلاق. المسألة الأخرى: أشغلي نفسك بطاعة الله، والله ما في أفضل من الأنس بالله عز وجل، وما في أجمل من أنك تخليم بربك جل وعلا، قيام الليل، صيام النهار، قراءة القرآن، فرصة. يعني بعض الصالحات اللوذعيات الذكيات استثمرت التعدد والله في ختم القرآن. في نساء طيبات قالت: بدل ما أشغل نفسي بالتفكير السلبي وبهذه الحرب هنا وهنا مع كذا الضرائر، حفظت القرآن. وبعضهن تقول: صرت أختم القرآن، ما كنت أختم القرآن، كنت قائمة، يعني صار في الجهد كبير للبيت، الآن زوجي يعني في ليالي ما يكون عندي، أختم القرآن. في نساء تعلمنا العلم الشرعي، في نساء أبدعنا حتى في الإنتاج، يعني في قضية والله حرف ولا مهن ولا شيء. في أنا ما أريد الآن أن أخرج عن البرنامج بتعديد، والله في أشياء كثيرة. فأنت يا أخت الفاضل إذا أصلحت ما بينك وبين الله وكنت قريبة من الله، صدقيني ستنطفئ جمرة هذه الغيرة الملتهبة الزائدة عن حدها. أنا ما أقول والله، لا أكون مثالي أقولك والله لا تغارين، لا، غير صحيح، لا، الغيرة موجودة، لكن باعتدال، باعتدال. والغيرة إذا تجاوزت الحد تصبح المرأة ظالمة، لأنها ستفتري يعني تضر بزوجها، تضر بأولاد، مثل حالتك أنت الآن، بدأت تقسين على أولاد، ما ذنب الأولاد؟ الآن تقسين على زوجك أكيد، ويمكن تطلبين أشياء ما لها قيمة. فيعني حاولي قدر ما استطاع أنك تعتدلين، الغيرة موجودة بقدر، باعتدال. مسألة إشغال النفس بالطاعة والعبادة والزيادة في هذا، والله نعمة من نعم الله، قد يكون هذا التعدد خير لك، الله عز وجل أراد لك خير وعدد زوجك أو أنت كنت الأخيرة لتكوني قريبة إلى الله وتغرفين من هذا البحر من الحسنات والأجر والثواب اللي ستجدين عند الله سبحانه وتعالى. حسن من اليمن بارك الله فيه يقول: هل يجوز تطهير أو عفوا الطهارة في الحمام بدون لبس الأحذية وأذهب إلى الصلاة؟ حسن من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يدخل الحمام من دون نعال ما دام الحمام نظيف. يعني الآن الحمامات الموجودة عند في أغلب البيوت نظيفة، يدخل الحمام ويتوضأ. أما إذا كان الحمام لا يقول فيه نجاسات فيه كذا، لا، يدخل بنعال ويتوضأ حتى يصلي. فإذا كان أنت الحمام اللي عندك المرحاض نظيف ما في بأس، ولكن جرت عادة الناس أنه ما يدخلون إلا بنعال، فإذا توفر عندك النعال أفضل حتى لا يعني حتى لا يكون هناك وسواس. أحيانا بعض الناس يفتح عليه الشيطان باب من هذا، يقول ها أنت دخلت كذا كذا كذا، وخليه يعيد الوضوء. اقطع هذا الجانب والبس نعال، الحمد لله الآن مثل ما يقولون أحذية الحمامات رخيصة جدا يعني، فممكن تستعملها بارك الله فيك. أم برجس من السعودية بارك الله فيها تقول: زوجي طلقني طلقة واحدة لأني قلت له أنك ما تعدل، ويأخذ زوجته يسافر فيها ويصرف عليها ولا يراعي مشاعري، يقول مالك حق عندي، تزوج من 6 أشهر ولا يعدل ويهين ويضرب، ولما عاتبته تحسبت عليه طلقني. يا شيخ زوجته تحط حالته بالجوال ويعني شيء من هذا القبيل، وذكرت تقول أنا ماني لست يعني من السعودية عيال صغار، وأنا ما أحب أنه يقول لي أنت مطلقة وشيء من هذا القبيل. أختي أبرجس بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يجمعك بزوجك على خير. طبعا مسألة مثل ما ذكرت قبل قليل، الغيرة موجودة بين الضرائر، لكن لا بد أن تكون باعتدال، ويجب على الزوج أن يكون أنضج وأعقل من أن يضيع بين هذه الأشياء، ويبتعد عن قضية الطلاق ويوسع صدره، وما يخسر أم عياله بهذه الطريقة. ويجب عليه أن يعدل، أما يسفر وحدة ووحدة ما يسفرها ويقولها مالك حق، هذا غير صحيح. هذا إذا كان بالأمور العادية الطبيعية، فأما قضية والله في بداية الزواج سفرها مثلا يعني هذه مسألة أخرى. لكن على الزوج أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحافظ على بيته وعلى أم عياله، ولا يجوز له يقول الله أنت مالك دخل مالك خص مالك كذا، لا، يعدل السكن المبيت عند مسألة النفقة أيضا. وأيضا على الزوجة أن تتقي الله، يعني بعض الزوجات هدانا الله وإياهم يعني تحاول أن تخلق مشكلة من لا شيء. الزوج قائم يعدل ويعني مثل ما يقولون ماشي في السليم والصحيح، تروح الزوجة تحاول أنها تخلق مشكلة بسبب الغيرة الطائش، بسبب الغيرة الطائش تحاول أنها تخلق مشكلة. والناس الرجال يختلفون، من الرجال من هو حليم وسيع صدر لين عريكة، من الرجال من هو غضوب ما يتحمل كلمة، من الرجال من هو متوسط يمكن يتحمل فترة لكن إن زاد أصبح مع الصنف الثاني اللي هو يعني ربما يرتكب حماقة وجهالة ويطلق. فيا أخت الفاضل ارجعي لزوجك، اصطلحي معه، حاولي أن تتفقي معه على مسلك ومنهج وطريقة في التعامل بعيد عن مثل هذه الأشياء. انتهينا؟ يلا طيب، وقت البرنامج إخواني وأخواتي انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم بشروط قبول الأسئلة في البرنامج بالنسبة لأسئلة الواتساب: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، أيضا سؤال واحد يكون مختصر. البرنامج ما يجيب على الأسئلة في الواتساب، يجيب عليها في البرنامج. إن بعض الناس يطالب يقول جاوبنا على الأسئلة في الواتس، لا، الأسئلة كثيرة بالآلاف، كذلك ما نقبل أسئلة المسجلة أو المرئية. هذه من الأشياء التي أنبه عليها حتى ينتبه الإخوة والأخوات. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.